هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أجمل تحية وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية. عنوان المحاضرة: دروس في العقيدة الإسلامية. الدرس 63، يلقيها على مسامعكم سماحة السيد كمال الحيدري. أطيب الأوقات أتمناها لكم وأنتم تتابعون برامج إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في أن الله سبحانه وتعالى بسيط أو مركب. قلنا لإثبات بساطة الحق سبحانه وتعالى لا بد من الحديث عن أقسام التركيب. كنا بصدد بيان القسم الأول من أقسام التركيب، وهو ما يسمى في كلماتهم بالتركيب من المادة والصورة الخارجية، لإثبات أن الموجودات التي في عالمنا، عالمنا المشهود، مركبة من المادة والصورة. قلنا أننا نستعين بالعلوم الطبيعية والتجريبية. ولكي نثبت ذلك، بعد أن قالت لنا العلوم الطبيعية والتجريبية أن العالم عالم الحركة، عالم الصيرورة، عالم إمكان أن يكون الشيء شيئا آخر، بل عالم أن يكون كل شيء كل شيء، عالم أن يكون كل شيء كل شيء، ممكن لأي شيء أن يكون أي شيء. طبعا والإمكان كما تعلمون ماذا؟ أعم من الوقوع، ممكن ولكنه قد لا يقع في كثير من الأحيان. بدن المعصوم يمكن أن يكون ترابا وجزءا لبدن إنسان آخر، ولكنه لسبب أو آخر أو لآخر لا يكون كذلك. هذا لا لأنه غير ممكن، ممكن ولكنه لا يقع ببعض العوامل، وإلا فهو ممكن في نفسه. المهم، المقدمة الأولى لإثبات التركيب بين المادة والصورة الخارجية في عالمنا، يعني في الأشياء المشاهدة في عالمنا، هي أن العالم، هذا العالم عالم الحركة، عالم الصيرورة، عالم إمكان أن يكون الشيء شيئا آخر. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية التي نحتاج إليها في البحث أن هذه الحيثية التي توجد في أي موجود، هذا الموجود فيه حيثيتان: حيثية هو بها بالفعل والذي يكون منشأ لترتب الآثار، وحيثية هو بها بالقوة والتي لا توجد تلك الآثار إلا إذا تلبس بها بالفعل. الآن النطفة، نطفة زيد، هذه النطفة فيها حيثية هو بها بالفعل، وهو أنه نطفة موجود له هذه الآثار التي تصدر منه، وهي ماذا؟ وهي التغذي، لأن النطفة تتغذى أو لا تتغذى، تحس أو لا تحس، حيوان أو ليس بحيوان، نعم حيوان، جسم، جوهر، جوهر، جسم، نام، حساس، متحرك بالإرادة، ولكنه ناطق أو ليس بناطق؟ ها؟ ليس بناطق. يمكن أن يكون ناطقا أو لا يمكن أن يكون؟ يمكن. إذن نحن عندما نضع يدنا على كل موجود في عالمنا المادي نجد فيه حيثيتان، حيثية هو بها بالفعل ويكون منشأ لترتب الآثار، وحيثية هو بها بالإمكان والقوة والتي لا يكون فيها منشأ لترتب الآثار. هذه المقدمة الثانية. والشاهد، هذه المقدمة الثالثة، والشاهد على وجود هاتين الحيثيتين أنه يمكن الانفكاك بينهم. لو كانت حيثية واحدة حقيقة لما أمكن الانفكاك بينهما، ونحن نجد بالوجدان وبالبرهان أن هاتين الحيثيتين يمكن انفكاك إحداهما عن الأخرى، فإنه يمكن أن توجد فعلية ولا قوة، ولكن لا يمكن أن توجد قوة ولا فعلية. هسه لماذا؟ باعتبار نقص في القوة. بما هي قوة؟ المهم الانفكاك من أحد الطرفين يكفي لإثبات أن هاتين حيثيتان لا حيثية واحدة، كما في الملائكة المجردة، الموجودات المجردة موجودات بالفعل أو ليس بالفعل، نعم، ولكن فيها إمكان أن تكون شيئا آخر أو لا يوجد فيها إمكان أن تكون شيئا آخر، لا يوجد فيها إمكان أن تكون شيئا آخر. بل كما نحن أيضا بعد أن ننتقل من دارنا هذه إلى دار القرار، عندما ننتقل هناك بعد فعلية ولا استعداد، اليوم حساب ولا عمل، خلص استعداد موجود. أو لو شاء الله سبحانه وتعالى إشاءته تعلقت أن يوجد عالمنا هذا عالم لا يتغير فيه شيء من شيء إلى شيء، ممكن أو غير ممكن هذا، بل الله سبحانه وتعالى كان يوجد الأشياء على ما هي عليه، الفعليات الموجودة لها لا تتغير من شيء إلى شيء آخر، لا تتحول من شيء إلى شيء آخر، ممكن أو غير ممكن؟ نعم ممكن. إذن هذه المقدمة الثالثة خير شاهد على إثنينية الحيثيتين، الحيثية الأولى وهي الحيثية بالفعل، الحيثية الثانية وهي حيثية بالقوة. وهاتان الحيثيتان، المقدمة الرابعة، وهاتان الحيثيتان متنافيتان بحسب اقتضائهما، يعني أن حيثية بالفعل طالبة لشيء وأن حيثية بالقوة طالبة لشيء آخر. حيثية التي هي بالفعل طالبة للإبقاء على هذا الوضع الموجود، والحيثية التي هي بالقوة طالبة لشيء لتغيير هذا الوضع الموجود. هسه إما إلى أفضل من إلى أقل من، مو مهم، المهم طالبة لأمر آخر. مثال أنا أضرب فيما يرتبط بالماء والبخار، البخار يمكن أن يكون ماء أو لا يمكن؟ نعم يمكن أن يكون ماء. إذن في الماء حيثيتان، حيثية هو بها بالفعل وهو المائية، وحيثية هو بها بالقوة، يعني يستطيع أن يكون شيئا آخر وهو البخار. قل حيثية الأولى ماذا تطالب لسان حالها؟ ما هو؟ البقاء، الإبقاء على كونه ماء. أما الحيثية الثانية ترى ماذا؟ ترى كمالها أن تصل إلى الحيثية التي تكون بها بالفعل، وهي ماذا؟ وهي أن تكون بخاران. ومن هنا تجد أن العالم تبدأ فيه الحركة، هذه الحركة للتنازع القائم بين هاتين الحيثيتين، هذه الحركة هي للتنازع الموجود والتنافي الموجود بين هاتين الحيثيتين، حيثية الفعلية وحيثية الإمكان. خب حيثية الفعلية حيثية الوجدان أم حيثية الفقدان؟ وجدان. أما حيثية الإمكان وحيثية القوة، حيثية الوجدان لو حيثية الفقدان، ها؟ وهل يعقل أن تكون حيثية الوجدان وحيثية الفقدان واحدة؟ يعقل ذلك؟ أم لا بد هذه حيثية وتلك حيثية أخرى؟ وبعبارة أخرى، حامل الفعلية شيء وحامل القوة والفقدان ماذا؟ شيء آخر. هذا الذي هو حامل للفعلية يسمى صورة بحسب الاصطلاح، وهذا هو الذي يحمل الإمكان والقوة وهو فقدان نسميه ماذا؟ مادة. إذن كل موجود في عالمنا هذا مركب من ماذا؟ مركب من مادة وصورة خارجية. واضح هذا المطلب لو مو واضح؟ والعالم بعد كله يكون طبعا عندنا برهان فلسفي أو لا يوجد عندنا برهان فلسفي، ذاك بحث آخر موكول إلى محله. العالم يكون كله ماذا؟ حركة. إلى أن يستقر هذا العالم، يستقر ماذا؟ يعني بعد لا توجد له حركة بحسب فهمنا هسه من الآية المباركة، وإن الدار الآخرة هي دار القرار. يعني معناه ماذا؟ يعني قبل ذلك ليست هي دار القرار، وإنما هي دار غير القرار، لا تقر، غير مستقرة، يعني متحركة، يعني متدرجة، يعني متصرمة. وكذلك في كلمات إمام الموحدين عليه أفضل صلوات المصلين قال: خذوا من ممركم لمقركم أو لمستقركم. وآيات وروايات: الشمس تجري لمستقر لها جريان مستمر. من هنا يتضح أن الاستقرار في قبال ماذا؟ في قبال الجريان، في قبال الحركة، في قبال التدريج، في قبال الصيرورة ونحو ذلك. وهذا العالم مولانا عالم فيه كل شيء يمكن أن يكون كل شيء بواسطة ماذا؟ بواسطة الحركة. وبعض الإخوة، أنا هذه الأحاديث اللي يأتون بها الإخوة، سابقا أنا كنت مبين للإخوة أنه الإخوة يبحثون ويجيبون الأحاديث، فد مدة مولانا جابون هواي أحاديث بس انقطع، بس لعله سبب الانقطاع أنه إحنا ما قرأنا ذيك الروايات. لا مولانا، أنه وقتها المناسب ما جاي، وقتها المناسب قطعا أنا سأستفيد من تلك الروايات، كما هذه الرواية التي جاء بها بعض الإخوة، وإنصافا رواية قيمة أيضا في المقام، وهي رواية في البحار المجلد السادس صفحة 112. قال الرواية، احنا في بحث النهاية اشرنا اليها، هي رواية الامام الرضا مع عمران الصابي وصباح ابن نصر الهندي. قال الصباح: ما اصل الماء؟ قال: اصل الماء خشية الله. عجيب، شنو العلاقة بين الماء وبين خشية الله؟ هسه الامام يقول خشية الله: بعضه من السماء ويسلكه في الأرض ينابيع، وبعضه ماء عليه الأرضون، وأصله واحد عذب فرات. هسه انتوا ارجعوا إلى العذب الفرات هسه تشوفون أصل هذا الماء منين. قال: فكيف منها عيون نفط وكبريت وقار، قار يعني القير، وقار وملح وأشباه ذلك. إذا كان الأصل ماء، لعد كيف تحول وصار هذه الأمور، هذه المعادن وهذه العيون النفط والكبريت؟ قال: غيره الجوهر. بعد تصريح بحركة جوهرية أفضل من هذه الرواية. أين؟ قال: غيره الجوهر وانقلبت كانقلاب العصير خمرا. نفسها انقلبت، تحولت من حال إلى حال، وكما انقلبت الخمر فصارت خلا، وكما يخرج، كما يخرج من بين فرث ودم لبنا خالصا. شوفوا كلها أنه يخرج الحي من الميت. الميت شنو هو؟ تراب ميت، ولكن الله يخرج الحي منه، ويخرج الميت من الحي أيضا بالحركة الجوهرية تنازلية، أيضا يمكن أن يكون ذلك. المهم، هذا العالم الرواية صريحة. قال: فمن أين أخرجت أنواع الجواهر؟ قال انقلب منها كانقلاب النطفة علقة ثم مضغة ثم خلق خلقة مجتمعة مبنية على المتضادات الأربعة. قال عمران إذا كانت الأرض خلقت من ماء إلى آخر أسئلة بعد أخرى. المهم بالإضافة إلى البرهان الفلسفي القائم في محله على الحركة الجوهرية في هذا العالم وأن العالم عالم الصيرورة وعالم الحركة، إضافة إلى ذلك الأبحاث الطبيعية أيضا تثبت هذا المعنى أولا، والروايات الواردة في المقام أيضا تؤيد مثل هذه المعاني والمعارف ثانيا. إذن هذه الموجودات في عالمنا بالمقدمات التي أشرنا إليها تكون مركبة من حيثيتين، من مادة ومن صورة. ولكن حتى هذا التركيب، طبعا هذه المادة والصورة جزءان، إحداهما مفتقرة إلى الأخرى، يعني لا المادة تستطيع أن توجد بلا صورة ولا الصورة تستطيع أن توجد بلا مادة. لماذا؟ أما المادة لا تستطيع أن توجد بلا صورة فواضح، لأن المادة استعداد، والاستعداد يحتاج إلى من يقومه، من يحصله، من يوجده، وهي الصورة. وأما الصورة تحتاج إلى المادة باعتبار أن الصورة تتغير إلى شيء آخر، فتحتاج من يحمل لها الاستعداد، والحامل للاستعداد هو من؟ هو المادة. إذن أهناك جزءان في كل موجود أحدهما محتاج إلى الآخر، منهما يحصل عندنا مركب حقيقي واحد هو الذي نعبر عنه بالماهية النوعية، الإنسان، البقر، السماء، الأرض، الماء إلى آخره من الأنواع والماهيات النوعية. إذن إلى هنا استطعنا أن نثبت بالبرهان الذي تقدم بأن الموجودات في عالمنا، عالمنا المادي، تنقسم أو تتركب من مادة وصورة، ومنهما يتركب موجود حقيقي له أثر وراء آثار الأجزاء، هذه ثانيا، وأن هناك افتقار بين الجزئين. طب هذا التركيب بينهما تركيب اتحادي، تركيب انضمامي، بعد بحث فلسفي الآن لا ندخل فيه، موكول إلى الأبحاث الفلسفية. وهناك سواء قلنا انضمامي سواء قلنا اتحادي، الآن لا يؤثر على ما نحن بصدد نفيه عن الله سبحانه وتعالى. المهم سواء كان التركيب اتحاديا ما بين المادة والصورة أو كان التركيب انضماميا ما بينهما، فإن هذا الموجود أمامنا مركب من جزئين بالفعل، ولكن جزئان بالفعل أحدهما منفصل عن الآخر، لو أحدهما موجود بالآخر لا على نحو دائر كما ذكرنا في الأبحاث الفلسفية، لا، أحدهما مرتبط بالآخر وموجودان بوجود واحد في الخارج. خب هذا التركيب موجود في الله سبحانه وتعالى أو لا؟ وهذا هو المعبر في كلماتهم نفي الأجزاء الفعلية عن الله سبحانه وتعالى، يعني الله ليس مركبا من أجزاء بالفعل كما أن هذا الشيء مركب من أجزاء بالفعل وهي المادة والصورة. طبعا أجزاء بالفعل مو مرادي الأجزاء الإلكترونية والنيوترونية والذرات، لا، لكن قلنا تركيبات، هي ماذا؟ تركيبات اعتبارية، ذيك خارجة عن محل الكلام، كلامنا التركيب الفلسفي، التركيب الحقيقي، هذه مركبة من جزئين فلسفيين. فلا تذهبوا إلى المختبر حتى تجدوا أين المادة وأين الصورة، لأنه بالمختبر لا تجدون ماذا؟ المادة ولا تجدون الصورة، وإنما تجدون العوارض فقط، لأن الصورة جوهر والمادة جوهر، والجوهر لا تناله التجربة بأي نحو من الأنحاء. الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه في أول المجلد الثالث من الإشارات والتنبيهات يقول: هؤلاء الذين يبحثون عن المجرد في المختبر هم استطاعوا أن يجدوا المادي في المختبر، فكيف يبحثون عن المجرد في المختبر؟ هذا الجوهر أمر مادي ولا يمكن اختباره ولا يمكن تجربته ولا يمكن اكتشافه في المختبر، فكيف الأمر المجرد يمكن اكتشافه في المختبر؟ إذن هنا عندما نقول تركيب، ترى مرادنا من التركيب هنا مو التركيب الكيميائي، مو التركيب المعدني، مو التركيب العلمي، مرادنا من التركيب هنا التركيب الفلسفي، يعني ذاك التركيب الذي يدركه العقل بقوة البرهان والدليل، لا التركيب الذي يدركه الإنسان بواسطة التجربة والمشرحة والشرح والاختبار في عالم التجربة والحس، لا. فلهذا لا تخلطون بين هذين النحوين من التركيب. ذاك التركيب العلمي قلنا غير موجود في الله سبحانه وتعالى، لأنه ذاك ليس تركيبا حقيقيا وإنما هو تركيب اعتباري وهو كثير حقيقي خارج عن محل الكلام، إنما الكلام في التركيب الحقيقي يعني الفلسفي، يعني الذي لا يدركه إلا العقل بقوة البرهان. خب هذا النحو من التركيب موجود في الله سبحانه وتعالى أو غير موجود؟ طبعا هذا التعبير مرة يعبر الحكماء عنه، يعني أنتم عندما ترجعون إلى كتب الفلاسفة مرة يقولون نفي الأجزاء الفعلية عنه، ومرة يقولون نفي المادة والصورة الخارجية عنه. مراد من الأجزاء الفعلية يعني المادة والصورة الخارجية، لأنها موجودان بالفعل ولكن وجودا تدركه الفلسفة لا وجودا يدركه العلم. يوجد أو لا يوجد؟ الجواب لا يوجد. ما هو الدليل على ذلك؟ التفتوا للدليل. نحن أثبتنا أن هذا المركب له جزءان، المادة والصورة. يأتي هذا السؤال، طبعا قرأنا في محله وتقدم فيما سبق أن كل مركب متأخر عن أجزائه، لأنه لولا الأجزاء لوجد المركب أو لا يوجد المركب؟ ها؟ طبعا لا تتصورون بأنه عندما أقول تقدم لابد يكون تقدم زماني، يعني في الجزئين هنا موجودات ثم بعد 5 سنوات نربطه لنسوي مركب، لا. هذا من قبيل حركة ماذا؟ من قبيل حركة اليد وحركة المفتاح. أكو تقدم رتبي وهو ما يسمى عندهم بالتقدم بالطابع هنا. المهم يوجد نحو من أنحاء التقدم بين الأجزاء وبين الكل المركب الواحد الحقيقي. الآن نأتي إلى هذه الأجزاء التي هي موجودات بالفعل، نسأل هذا السؤال، إما جميعا واجبة وإما جميعا ممكنة وإما بعضها واجبة بعضها ممكنة، أكو شق الرابع؟ ولا يعقل أن تكون جميعا واجبة جميعا ممكنة، هذا الشق الرابع موجود بس بمجرد التفات العقل إليه ماذا يدفعه؟ مستحيل أن يكون واجبا وممكنا. فإذن هذه الشقوق الثلاثة. نأتي إلى الشق الأول وهو أن هذه الأجزاء بالفعل جميعا واجبة الوجود، هذه كلها واجبة الوجود. أولا هذا الفرض يلزم منه ماذا؟ تعدد الواجب، وهو ما سنقيم عليه البرهان، على ما نقيم البرهان على إبطاله بعد ذلك. ثانية نسأل أن هذه الأجزاء، هذه الأجزاء الواجبة بعضها محتاج إلى البعض الآخر لو مو محتاج إلى البعض الآخر؟ إن قلتم غير محتاج فهذا خلاف الفرض، لأن الفرض هو المركب الحقيقي، والمركب الحقيقي أجزاؤه بعضها محتاجة إلى البعض الآخر، إذن هذا خروج عن الفرض. وإن قلتم محتاجة كيف يمكن أن تكون واجبة الوجود ولكن بعضها محتاجة إلى البعض الآخر؟ هل ينسجم وجوب الوجود مع الاحتياج أو يتنافى؟ ها؟ يتنافى الاحتياج مع وجوب الوجود بالذات. إذن هذه الأجزاء بالفعل إما هي بعضها محتاج إلى البعض الآخر أو لا، فإن كان بعضها محتاج إلى البعض الآخر يلزم أن يكون الواجب محتاجا وهو محال، وإن لم يكن هناك احتياج يلزم محظوران، أولا تعدد واجب الوجود، وثانيا خروج عن محل الكلام، لأن الكلام في المركب الحقيقي الذي يكون بين أجزائه احتياج وفقر وحاجة. هذا هو الشق الأول من المطلب. الشق الثاني من البرهان، وهو أن تكون الجميع ممكنة. بعد هذا واضح الدفع، وهو إذا كانت الجميع ممكنة فهل يمكن أن يتحصل واجب من اجتماع ممكنة؟ ها؟ ممكن؟ هذه أصفار كلها صفر 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 صفر، ولكن من اجتماع الأصفار يحصل عندنا ماذا؟ عدد ممكن؟ ها؟ وإن كان بعض الرياضيين اشتبهوا مولانا وقالوا ممكن، لكنه هسه ما عاد شغل بالرياضيين. الرياضيين يقولون أن الخط مجموعة نقاط، هذه النقاط هي التي تشكل حقيقة الخط. فأشكلوا على الفلاسفة، قالوا أنه كيف تقولون بأنه لا يجتمع موجود من مجموعة نقاط؟ هذا الخط أنتم قسموه، مو مجموعة نقاط هو؟ ها؟ يلزم منه موجود أو لا يلزم منه موجود؟ هذه النقطة لها اصطلاحان، نقطة فلسفية نقطة رياضية. النقطة الرياضية خط مولانا مو نقطة، النقطة الفلسفية يعني عدم الخط، انتهاء الخط، أمر عدمي. فاجتماع مليارد أمر عدمي يحقق لنا أمرا وجودي؟ محال هذا. كذلك في المقام، إذا كانت الأجزاء ممكنة جميعا فلا يعقل أن يتحصل من التركيب بين الممكنات واجب الوجود. هذا الشق الثاني. الشق الثالث، وهو أن يكون بعضها واجبا وبعضها ممكنان. خب نسأل، أن هذا الواجب محتاج إلى الممكن لو مو محتاج إلى الممكن؟ ممكن محتاج إلى الواجب عرفنا، أما واجب هم محتاج إلى الممكن لو ما محتاج؟ ها؟ إن قلت محتاج إلى الممكن حتى نوجد مركبا حقيقي من الواجب والممكن، هو يتنافى مع وجوب الوجود. وإن قلت أن الواجب لا يحتاج إلى الممكن، يعني لا يوجد عندنا مركب حقيقي وإنما عندنا واجب وممكن، من مناقش في هذا أن العالم فيه واجب وفيه ممكن؟ نحن بحثنا أين؟ في المركب الواحد الحقيقي، هل يمكن أن يتركب من واجب بالذات وممكن بالذات أو لا؟ الجواب محال، لأنه إما أن هذا الواجب محتاج إلى الممكن فيتنافى مع وجوب وجوده، وإما غير محتاج، فهذا معناه عندنا واجب الوجود غير محتاج وممكن الوجود محتاج، يعني هذا العالم إما واجب وإما ممكن. من مناقش في هذا؟ هذا مضافا إلى أنه خروج عن محل الكلام، لأن الكلام في المركب الحقيقي واحد، ويستحيل التركيب من أمرين أحدهما واجب والآخر ممكن. وأما الشق الرابع كما قلنا فهو واضح الدفع، وهو أن تكون الأجزاء واجبة بالذات ممكنة بالذات، يستحيل أن يكون الموجود محتاجا وغير محتاج، لأنه مرجعه إلى اجتماع النقيضين. هذا هو الدليل الذي أقامه الأعلام لإثبات أن الواجب سبحانه وتعالى ليس مركبا من الأجزاء بالفعل، يعني ليس مركبا من المادة والصورة الخارجية. والإشكال المشترك الورود على كل صور هذه المسألة هو أنه يلزم ما فرض واجبا ممكنا. لماذا؟ لأن نحن فرضنا أن أجزاء المركب الحقيقي بعضها محتاجة إلى البعض الآخر، فلو كان احتياج ما فرض واجب يلزم أن يكون ممكن، إن لم يكن احتياج ما فرض أنه مركب حقيقي ليس بمركب حقيقي، فيلزم الخلف على كلا الفرضين. هذا هو الاستدلال الذي أقامه الحكماء لنفي أن الله مركب من المادة والصورة الخارجية. ولكنه هذا الاستدلال فقط يقول أن الله ليس بمركب، أما مختص به أو في غيره أيضا موجود هذا؟ لا، هذا ما يثبت أنه في غيره غير موجود، لا، في الموجودات المجردة أيضا ليست مركبة من المادة والصورة. فقط نحن بصدد أن نقول أن الله ليس بمركب من المادة والصورة الخارجية، مو أنه نريد أن نقول أنه مختص به، لك بحث ثاني، أنه هذا النحو من البساطة من امتيازات الحق أو ليس من امتيازاته؟ ها؟ ليس من امتيازاته، يعني كما أن الله ليس مركب من المادة والصورة، الملائكة المجردة أيضا ليست مركبة من المادة والصورة، بل سنبين لكم بعد قليل أن الأعراض أيضا ليست مركبة من المادة والصورة الخارجية، كما قرأتم في بداية الحكمة أن الأعراض بسائط خارجية. ما معنى بسائط خارجية؟ يعني في الخارج ليست مركبة من مادة وصورة. إذن هذا السنخ من التركيب يتنزه الحق عنه سبحانه وتعالى، سبوح أي ينزه الحق عنه سبحانه وتعالى، هذه سبوح قدوس، سبوح يعني منزه عن النقص، قدوس يعني منزه عن الكمال الناقص. هذا سبوح وقدوس إشارة إلى حقيقتين، سبوح يعني لا يوجد فيه أي عيب أو نقص، قدوس هذا اللي هو كمال لي هم هو كمال له أو له نحو آخر من الكمال. العلم كمال لي أو لا؟ العلم لي ولا كمال أو ليس بكمال، ولكن هذا العلم الذي عندي كمال بالنسبة إليه أيضا كمال له نقص، لأنه علمي حصولي والعلم الحصولي بالنسبة إلى الجاهل الذي أمامي كمال، أما بالنسبة إليه نقص له كمال نقص، فهو قدوس عن الكمال الناقص الكمال المحدود. المهم، إذن الله سبحانه وتعالى منزه عن المادة والصورة عن التركيب، ولكن هذه من اختصاصاته أو توجد في غيره؟ لا توجد في غيره. إذن القسم الأول من أقسام التركيب وهو التركيب من المادة والصورة، الله منزه عنها. طبعا الأساس في التنزيه في ثلاث أربعة أقسام هو هذا القسم الأول، يعني هذا القسم الأول لو ثبت ذيك الأقسام الأخرى نفيها بعد لا يمكن، أما لو نفينا هذا القسم الأول من التركيب الأقسام الأخرى من التركيب بعد نفيها يكون سهل جدا، لا توجد فيه مؤونة زائدة. لماذا؟ لأنه هذه المادة والصورة الخارجية التي يتركب منها الجسم خارجا، المادة والصورة ما هي؟ يتركب منها الجسم خارجا. الإخوة درسوا بعد في محله أن الجواهر على خمسة أقسام: مادة، صورة، جسم، عقل، نفس. إذن المادة والصورة قسمان من الجوهر، يتركب منهما ماذا؟ الجسم. المادة والصورة قسمان من الجوهر، بتركيبهما يحصل ماذا؟ الجسم الذي هو قسم ثالث من أقسام الجوهر. خب الآن تعالوا مولانا إلى هذا الجسم الخارجي، نأخذ منه صورة أو لا نأخذ منه صورة؟ ها؟ نأخذ منه صورة. هذا الجسم بما هو ماهية في الذهن لا بما هو وجود في الخارج، بما هو ماهية في الذهن، مثل قبيل زيد الخارجي أمامي الآن، زيد جالس أمامي وأخذ منه صورة، فعندي تكون ماهية زيد، ماهية زيد أحللها إلى أجزاء مشتركة وإلى أجزاء ماذا؟ مختصة. أجزاؤها المختصة أرمي بها، يبقى الجزء المشترك وهو ماذا؟ وهو إنسان، هذا إنسان. ماذا أفعل للإنسان؟ أحلل هذا المفهوم بلحاظ ما أعرفه من المصداق خارجا، أجد أن هذا الإنسان يتحلل إلى جنس وإلى فاصل. ما معنى جنس وما هو معنى الفصل؟ الجنس يعني الجزء المشترك في الماهية، الفصل الجزء المختص في الماهية. كذلك نفعل في الجسم، نحلل الجسم نجد أن له جزءا مختصا نعبر عنه الصورة، وجزءا مشتركا نعبر عنه ماذا؟ المادة. المادة هي المشتركة بين الجميع، هاي المادة فقط موجودة عندي لو موجودة عندك أيضا؟
ها موجودة عندك، يعني الاستعداد المادة ما هي استعداد، هذا الاستعداد فقط مختص بي، لو بي وبك أيضا موجود. قل استعداد كما هو موجود عندي موجود عندك، إذا المادة مشتركة وليست مشتركة. أما الصورة مشتركة لو مختصة، مختصة الصورة التي عندي غير الصورة التي عندك، يعني الصورة الموجودة في الماء غير الصورة النوعية الموجودة في الحجر، ولكن الاستعداد الموجود في الماء والحجر متعدد لو واحد حقيقة، ها مو تعدد الفردي، تعدد الفردي نعم هذا استعداد، ذاك استعداد آخر، لا حقيقة ماهية، ماهية واحد لو متعدد، ماهية واحد وهو الاستعداد. إذن المادة هي الجزء المشترك، الصورة هي الجزء المختص. وأنتم ماذا قرأتم في علم المنطق؟ أن الجزء المختص ماذا نسميه؟ فصل. الجزء المشترك ماذا نسميه؟ الجنس. لعد تبين أن المادة والصورة هما ماذا؟ هما الجنس والفصل. إن قلت ما الفرق بينهما؟ الفرق كما قالوا فرق اعتباري، وهو أن الجزء المشترك إن أخذ بشرط لا يكون مادة، إن أخذ لا بشرط يكون جنسا. الجزء المختص إن أخذ بشرط لا يكون صورة، إن أخذ لا بشرط يكون فصلا. شنو معنى يؤخذ بشرط لا لا بشرط؟ معناه أنه يقبل أن يحمل أو لا يقبل أن يحمل. إن كان قابلا للحمل يكون لا بشرط، إن كان غير قابل للحمل يكون بشرط لا. هسه نأتي إلى البدن، بدن مادة لو جنس؟ نقول البدن مادة مو جنس، فلهذا أنت لا تستطيع أن تقول البدن هو الروح والروح هو البدن، لا البدن غير الروح والروح غير البدن. هذه شوف مأخوذة بشرط لا من الحمل، لا تحمل لا المادة على الصورة ولا الصورة على المادة. أما تعال عبر عنه بتعبير آخر، قل حيوان وناطق، يحمل أحدهما على الآخر أو لا يحمل؟ الناطق حيوان والحيوان ناطقون، فيكون جنسا وفاصل. إذن المادة هي الجنس والجنس هو المادة، الفصل هو الصورة والصورة هو الفاصل، لكن مع اختلاف الاعتبار. واضح صار؟ وهذا ما نعبر عنه بالجنس والفصل. خب القسم الثاني، الإنسان له جنس وفصل أو ليس له جنس وفصل؟ كما له مادة وصورة له جنس وفصل أو لا؟ نعم، لأن الجنس مأخوذ من المادة والفصل مأخوذ من الصورة، فهذا المركب الخارجي مركب في العاقل والمفهوم وعالم الذهن أو ليس بمركب؟ مركب. سؤال، الله مركب من جنس وفصل أو ليس بمركب؟ ها؟ لا. لماذا؟ أحسنتم، بعد قلنا الأساس من هناك بدأنا، أحكمنا الأساس عند ذلك، الآن نبني على ذلك الأساس، المهم إحكام الأساس. إذا أحكم الأساس عند ذلك بعد البناء، إذا هماتينا بعض الأحيان شوية صار منحرف، يمكن مولانا شو تسوي لأنت؟ شوية تخربه، شوية ترجع، شوية فتخطي أن ترجع ثم تبني عليها مرة أخرى. أما إذا الأساس أعوج مولانا، ها؟ بعد خلص مولانا اتعاين، شوف مولانا هذا القصر اللي باني أنا هذا أساسه خراب، يعني أنا هذا كل أهدمه، كل أهدمه هذا حتى أعدل ذيك الطابوقة؟ لا مولانا ما باللازم، نعيش كم يوم والله كريم. سئل الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، يا ابن رسول الله من هم شيعتك؟ قال شيعتنا على ثلاثة أقسام، الرواية في تحف العقول، قال شيعتنا على ثلاثة أقسام، طائفة منهم أحبونا سرا وعلانية، وطائفة أحبونا في السر دون العلانية، وطائفة أحبونا في العلانية دون السر. قال ومن هم شيعتك؟ قال شيعتنا هم الطائفة الأولى، أما الباقي فهم محبون. شيعتنا ذلك متابعونا الطائفة الأولى. قال السدير أو السدير، يا ابن رسول الله ما سمعتك تصف الشيعة بهذا، انت هيك بيان ما مبين. قال الإمام سلام الله عليه ما مضمونه أنه ما سألني أحد بهذا السؤال حتى أجيبه، أنت اسأل إحنا نجيب. قال فما هي خلالهم؟ قال لهم خلال، عرفهم. قال لهم خلال أولها أنهم أحكموا أساس التوحيد. ليش؟ لأنه هذا الأساس من صار محكم، صارت كلمة طيبة كشجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء. أنت عند ذاك لا تخاف على هذه الشجرة. لماذا؟ لأنه هذه الدودة تستطيع أن تؤثر على ورقة، ورقتين، ثمرة، ثمرتين، على 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 ساق، ساقين، ولكن أصل البدنة مرتبط أين؟ مرتبط بالجذور وهي ثابتة. فلهذا مولانا إذا نريد نبدأ لإصلاح المجتمع لابد أن نبدأ من أساس التوحيد. ومما يؤسف أنه كثير من الأمور اللي تفد إلينا من الغرب وتجد لها موقعا هنا نحاول أن نحلها لا بالطريق الطبيعي. الطريق الطبيعي أن نبدأ بإحكام أساس التوحيد في الناس، فإذا أحكم أساس التوحيد أطمئن بأنه هذا الإنسان لا يخاف عليه. ولكن أساس التوحيد مو موجود. طبعا الناس مو مسؤولين، احنا مسؤولين الحوزات العلمية، لأنه جئنا إليهم بالثمرات والأغصان وكل هذا أعطيناه، اللي هو الفقه وأخلاق، هذه كلها أعطيناهم، ولكنه البدن الأصل المرتبط بجذوره في الأرض وهو التوحيد، بعد نحمل توحيد العامة لا توحيد خاصة. وإذا كان توحيد العامة فهو شرك، وإذا كان شركا شي يصير. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة، شنو؟ اجتثت من فوق الأرض، ما لها أصلا، ليست مستقرة، ليست ثابتة، هذه ارتباط ما عندها. إذا أراد أن يكون لها ارتباط لابد أن يبدأ من التوحيد. هسه بحمد الله احنا هذا القسم الأول من التركيب أثبتنا ببرهان قوي بحمد الله أنه ليس مادة وصورة. إذا ليس مادة وصورة ننتقل إلى القسم الثاني، وهو ماذا؟ أنه مركب من الجنس والفاصل أو ليس مركب من الجنس والفاصل. لا جنس ولا فصل له، وهذا معنى قول الحكماء ما لا مادة ولا صورة له خارجية، لا جنس ولا فصل له في الذهن، وما لا جنس له ولا فصل له، له ماهية أو ليس له ماهية؟ ها؟ ليس له ماهية. شوفوا الآن ده ينفتح الطريق أن ننفي القسم الخامس من التركيب، وهو أنه مركب من وجود وماهية أو غير مركب. هسه شوية شوية المقدمات توصلنا إلى ماذا؟ إلى نفي القسم الخامس. إذن القسم الثاني وهو التركيب من الجنس والفاصل أيضا لا مجال له فيه سبحانه وتعالى، فهو صار بسيط من هذه الجهة أيضا. إذن قسمان من التركيب نفيناهما، فهو بسيط في قبال القسم الأول، بسيط في قبال القسم الثاني. ولكن سؤال، هل أن هذا القسم الثاني من التركيب، هذا القسم الثاني أو هذا القسم الثاني من البساطة مختص بالله سبحانه وتعالى أو يوجد في غيره أيضا؟ لا يوجد في غيره، هذا مو من الامتيازات. لماذا؟ لأن كل من لا مادة ولا صورة خارجية له لا جنس ولا فصل في العقل له أيضا. القسم الثالث، الآن ننتقل إلى قسم ثالث من أقسام التركيب اللي وجدنا أنه كان يشترك مع الواجب في البساطة. من قبيل ماذا؟ من قبيل المجردات. قلنا المجردات بسائط خارجية، فلا مادة ولا صورة خارجية له، فلا جنس ولا فصل له، ولكنه يعني الله مثل المجردات، وهذه العقول وهذه الملائكة المجردة، ملائكة المقربين أيضا مثله سبحانه وتعالى وهو مثلها. نقول لا، هذه بسائط خارجية ولكنها مركبات عقلية. شنو معنى مركبات عقلية؟ هنا أنا أضرب مثال في العرض، وإن كان وقت ما عندنا فقط عنوان البحث، أضرب مثال في العرض. يقولون الأعراض جميعا بسيطة في الخارج، مو مركبة من مادة وصورة. لماذا؟ لأنه وجودها ليس لنفسها وإنما وجودها لغيرها، فإذا ليس لها وجود لنفسها حتى تكون مركبة. وذاك التركيب من المادة والصورة الخارجية إنما هو للجوهر لا للعرض. ولكن نفس هذا الجو العرض عندما تأتي به إلى الذهن تجد أنه تستطيع أن تحلله إلى جهة اشتراك وجهة ماذا؟ امتياز. يعني ما به الاشتراك مع الغير وما به الامتياز عن الغير. مثل اللون، اللون الأبيض، اللون الأبيض هذا عرض، عندما يأتي إلى الذهن كيف تحلله؟ تقول هو لون ماذا؟ مفرق لنور البصر مثلا، أو لون قابض لنور البصر. هذا اللون مختص بالأبيض لو مشترك بينه وبين غير الأبيض، فهو بمنزلة الجنس له، تمام له متمع مشترك فيه. أما قابض لنور البصر مفرق لنور البصر فهو بمنزلة الفاصل له. حتى لماذا نعبر بمنزلة بمنزلة؟ بحث موكول إلى محله. المهم، فإذا هذا البسيط الخارجي يتحلل في الذهن إلى جنس وفصل وما يتحلل، ها؟ يتحلل أو لا يتحلل؟ نعم يتحلل إلى جنس وفصل. حتى نفس هذا الجنس والفصل خذه بشرط لا، ماذا يكون؟ ها؟ يكون مادة وصورة، لكن مادة وصورة خارجية لو مادة وصورة عقلية. ها،
تتمة الكلام إن شاء الله في البحث اللاحق، والحمد لله رب العالمين.